لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الجو الطاهر النقي الذي تستنشق فيه الأمة شتائم الحرية وهي محصنة ضد عواطف الاستبداد والضغط والقهر والكبر، ومطمئنة على حاضرها ومؤمنة على مستقبلها، يتكون الرأي العام الحر. والرأي العام الحر لا يشوبه ضعف ولا يعتريه تردد ولا خزي. هذا الرأي نور يكشف معالم الطريق للهداة، ونار يحرق الطغاة والبغاة، فيطهر الدنيا مما فيها من قذر ودنس ورجس. والرأي العام لا يتكون إلا إذا عرف المسلم واجبه وأدى ما عليه من حقوق. واجب المسلم في هذه الحياة أن يكون في ليله ونهاره أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، فإن الإسلام ليس صلاة تؤدى وزكاة تؤدى ثم طوافا حول البيت العتيق وكفى وصياما في رمضان وحسب. فالإسلام أرحب من هذا وأوسع من جنبات الأرض وأعنة السماء، فإننا لو جمعنا كل أعمال الخير ووضعناها في كفة، ووضعنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كفة، لرجحت كفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الذي قصرت فيه الأمة في عصورها الأخيرة المنحطة المتدهورة. لذا قال زعيمنا صلى الله عليه وسلم: ما جميع أعمال البر والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنبتة في بحر اللجي. هذه العبادات التي نؤديها في دجى الليل وفي وضح النهار لا تساوي قطرة في بحر بجوار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا الأمر والنهي هو الذي يكون الرأي العام المسلم المستنير المشرق. ثم نرى الصحابة وهم يسألون نبيهم ورائدهم صلى الله عليه وسلم عن تكوين هذا الرأي، والأمة اليوم في أمس الحاجة إلى أن تكون رأيا عاما إسلاميا لألف مليون مسلم عندما أسمع الإذاعة أو التلفزيون يقولون 800 مليون مسلم. يا أخي أعرف الحقيقة، المسلمون في العالم أكثر مما تقول. أنت تنقص العدد وتحقر الأمة. مسلمون 1000 مليون مسلم في العالم، وليسوا 800 مليون مسلم كما تكذب وسائل الإعلام العربية والغربية والشرقية. نحن لا ننقص العدد ولا نحقر ولا نستهزئ بالإحصائيات الصحيحة السليمة التي وردت إلينا تباعا. إن ابن مسعود رضي الله عنه ذهب يمشي على رجليه ويعثر هذه الأقدام في سبيل الله، ومن اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. يسأل الرسول هذا السؤال والجواب ينفعنا نحن المسلمين هنا وهناك. يقول: يا رسول الله، علمني كلمات جوامع نوافع. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن أينما زال، واقبل الحق ممن جاء به من صغير أو كبير وإن كان بغيضا بعيدا، واردد الباطل على من جاء به من صغير أو كبير وإن كان حبيبا قريبا. المهم أن تعرف الحق وأهله، أن تتعرف على قوافل الدعوة، ثم تسأل: هل هؤلاء يعملون للحق أم للباطل؟ هؤلاء أخيار أم أشرار؟ هؤلاء يعملون للفضيلة أم للرذيلة؟ اقبل الحق من المرأة، من الطفل، من الصبي، من أي إنسان في الوجود ولو كان أبغض الناس إليه. أنت تقبل الحق منه إرضاء لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترد الباطل ممن جاء به ولو كان أحب الناس إليك وأقربهم إلى نفسك. فإذا فعلت هذا ومت على هذا المقصد العالي وتلك النية الطيبة وتجرأت على الباطل وقلت الحق ومت فأنت شهيد. فإذا أراد الله لك الحياة لتعمل لدينه وتدعمه، فإن الملائكة لا يكتبون عليك سيئة واحدة ولو عشت 1000 عام، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه: أي الشهداء أكرم على الله عز وجل؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: رجل قام إلى وال جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله، فإن لم يقتل فإن القلم لا يجري عليه بعد ذلك وإن عاش ما عاش. أن تقوم إلى سلطان عاتم مستبد ظالم فتقول له كلمة لله فيقتلك، فأنت مع الشهداء الأبرار. فإن لم يقتل فإن القلم لا يجري عليك بعد ذلك بذنب أو خطيئة أو سيئة. هذه معالم تكوين الرأي العام المسلم في العالم. مشيت في شارع من شوارع القاهرة
او في شوارع سوريا وانت ترى الكلب يذبح الاخوان هناك صفوة المسلمين في العالم وهو يذبحهم ويمثل بهم وينكل بنسائهم واطفالهم ثم وقفت متفرجا كأنك امام شاشة صغيرة او كبيرة فانت شريك في الجريمة. لا بد وان تمد يدك وتشرك نفسك في المعركة وتدرب قلبك على حماية الحق ولو تعرضت بعد ذلك للموت. اما اذا وقفت ونظرت الى المسلمين وهم يذبحون فانت شريك في الجريمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقفن عند رجل يقتل مظلوما فان اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه ولا تقفن عند رجل يضرب مظلوما فان اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه. لا ادري من الذي قطع النور الان لا ادري. هناك مناورات كثيرة على الدعاة وعلى الدعوة. لا ادري من الذي قطع التيار حتى لا يصل صوتي الى المسلمين في الصالة الاخيرة وفي الشارع وللسيدات في الدور الثاني. لا ادري. والله غالب على امري. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. ان الله تبارك وتعالى وعد الذين يعملون للحق بان يستخلفهم في الارض وان يجعل منهم هداة ائمة معالم على طريق هذه الامة. فيقول الله وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اننا نعود الى تكوين الرأي العام المسلم. فاذا كنت في سيارة او في ميدان عام او خاص ورأيت مسلما يضرب لا بد وان تكون معه في المعركة. فلو ظللت واقفا كأنك اسد المحنط في متحف او في معرض فانت شريك في الجريمة يحاسبك الله على تأخرك وتقاعسك يوم القيامة في محكمته. ثم نرى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يضع الثقة في نفس كل مسلم فيبين له ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقدم اجلك. اذا قال لك الشيطان او وسوست لك نفسك اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر قتل ابدا. اذا كونت الرأي العام المسلم فاذا بالعلاوة لا تنزل الدرجة لا تنزل. ان التقرير السري سيكون كالطين او كالوحلة. هذا لن يضيق عليك في رزقك. فاذا اراد الله تبارك وتعالى لك ان تكون اغنى الاغنياء في القاهرة او في العالم وأرادت البشرية الكنود أن تكون رجلا فقيرا فإن إرادة الله هي النافذة ومشيئته لن ترد، كما قال الله في سورة فاطر في الآية الثانية من السورة: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما وصلني خبر، فما الذي يقطعه عن بيوت الله؟ وبيوت الله هي الصالونات التي نأوي إليها في غدونا ورواحنا، كما قال الله: إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زواري فيها عمارها فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. أنا أرى وجوها يكرهها الله في بلدنا، ورأيت وجوها في العالم العربي عندما مررت فيه وجوه يكرهها الله وتبغضها الملائكة، وأرى وجوها نظيفة في مظهرها ولكنها تملك قلوب ذئاب مفعورة أو ثعالب ماكرة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سيجيء أقوام في آخر الزمن وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين أمثال الذئاب الضواري، ليس في قلوبهم شيء من الرحمة، سفاكون للدماء لا يرعون عن قبيح. هؤلاء الناس وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليبين لنا معالمهم في الحياة، فنحذرهم ونتقيهم. لا يرعون عن قبيح، إن بايعتهم واربوك وإن تواريت عنهم اغتابوك وإن حدثتهم كذبوك وإن ائتمنتهم خانوك، صبيهم عارم وشابهم شاطر وشيخهم لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، الاعتزاز بهم ذل وطلب ما في أيديهم فقر، الحليم فيهم غاو والآمر فيهم بالمعروف متهم، والمؤمن فيهم مستضعف والفاتق فيهم مشرف، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، فعند ذلك يسلط الله عليهم شرارهم ثم يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. هذه معالم الكلاب، معالم كلاب البشر التي تصد عن سبيل الله في المسجد وفي الشارع وفي الميدان، وتضع حجر عثرة وأشواك في سبيل هذه الدعوة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الإسلام لاقى الكثير من أعدائه والصادين عن سبيل الله، ولكنه وصل إلينا منذ 15 قرنا، وسيظل الإسلام في هذه الأرض وفي آفاق السماء إلى أن ينفض سرادق الحياة. الله يقول في سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن شاء الله سوف نغيظ الكفر وسنأتي بإذاعة غير هذه الإذاعة حتى لا يقطع عنا التيار. شاء الله في الأسبوع القادم سنشتري إذاعة غير الإذاعة التي تقطع علينا حتى تصل كلمة الله إلى آخر مسلم هنا وهناك ولا تتعثر في الطريق إن شاء الله. إن رجلا شاعرا مسلما وصف حال العرب وما هم عليه من خزي ودعارة وفسق ومعصية واستبداد واضطهاد وقهر وكبت، قال فيهم ما كان في ماضي الزمان محرما للناس في هذا الزمان مباح، صاغوا نعوت فضائل لعيوبهم فتعذر التمييز والإصلاح، فالفك فن والخداع سياسة وغنى اللصوص براعة ونجاح، والعري برف والفساد تمدن والكذب لطف والرياء صلاح. صدق أبو حذيفة تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أن الأمة المسلمة سيأتي عليها يوم تكره الأمار بالمعروف النهاء عن المنكر، وقال رضي الله عنه سيأتي على المسلمين زمان لأن تكون فيهم جيفة حمار أحب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم. أنا أعلم أن الذي يثقف الأمة ثقافة الإسلامية نقية من الشوائب والمعايب مكروه عند أحلاف الباطل وعند جند الكفر، هناك مراحل للباطل يحمو فيها حتى يصل إلى غايته الواسعة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفتق شبانكم وتركتم جهادكم؟ قالوا وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر؟ قالوا وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه يا رسول الله؟ قال كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قال وما أشد منه؟ وإذا بالله تبارك وتعالى قال يا محمد بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران. هذه هي الفتنة التي يعيشها المسلمون اليوم في العصر الحديث، وهم يذبحون في كل مكان. الأقليات المسلمة في أريتريا وفي الفلبين وفي تايلاند وفي يوغوسلافيا وفي أفغانستان وفي سوريا وفي كل مكان، إن دماء المسلم في العالم أرخص من المداد الأحمر. أين السلطات وأين حكومات العالم الإسلامي؟ إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوفا جناحاه. من الذي قتل الشيخ فرغلي؟ الذي فك الأسرى عن محافظة الإسماعيلية؟ من الذي ذبح هذا الرجل؟ وانجلترا رصدت له مليونين من الدولارات حتى تذبحه وتقضي عليه وتقطع اللسان الأمارة بالمعروف النهاء عن المنكر. قتلناه نحن مجانا. من الذي قتل الشهيد الذي ختم القرآن بثلاثين جزء من التفسير وهو الأستاذ سيد قطب؟ من الذي علق الأستاذ عبد القادر عودة على أعواد المزانق؟ من الذي علق الدعاء هناك في إيران وغير إيران على المقاصل والمزانق؟ من الذي أوقف تيار الدعوة حتى يتوقف من المنبع إلى المصب؟ إنني أذكركم بأن الإمام الثوري، نحن نحتاج إلى دعاة اليوم، إلى علماء في الأزهر مثل الإمام الثوري، صاحب دين، صاحب عقيدة، صاحب دعوة، يرفض الدنيا ويركلها بقدميه ثم يعمل لله عملا خالصا. إن الإمام الثوري دخل على أبي جعفر المنصور فأراد أن يضحك عليه. تريد سيارة؟ تريد عمارة؟ تريد ذهبا أو فضة؟ تريد خيلا مسومة؟ ارفع إلينا حاجتك. فقال الإمام الثوري: اتق الله، فقد ملأت الأرض ظلما ودورا. فطعطع الخليفة رأسه ثم رفع وقال له: ارفع إلينا حاجتك. فقال له: اتق الله، إنك لم تصل إلى منصبك هذا إلا بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يتضورون جوعا. اتق الله وأوصل إليهم حقوقهم. ثم طعطع الخليفة رأسه ورفع وقال له: ارفع إلينا حاجتك. قال له حج عمر ابن الخطاب، فسأل خادمه: كم انفقت في هذه الرحلة؟ ليست رحلة الى هوليود ولا الى باريس ولا الى نيويورك ولا الى غير ذلك من عواصم الكفرة، انما كان هناك في الحج. سأل خادمه: كم انفقت علينا؟ قال: 14 درهما. وأرى يا أبا جعفر أموالا لا تطيق الجمال حملها. اتق الله، فإن الله سيسألك عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، إن الأزهر قد مات بعد قانون التطوير، ليس قانون للتطوير إنما قانون لتطوير الأزهر. ولقد مات الأزهر فعلا. ترى أناسا تخرجوا من الأزهر، لكن كما قال الله في أهل الكهف: تحسبهم أيقاظا وهم رقود. إن الراقد النائم نستطيع أن نوقظه، لكن الميت هل تستطيع أن توقظه؟ إنه يحتاج إلى روح جديدة. قد يوقظ الطبل النيام إذا غفوا، فمن لي بالطبل الذي يوقظ الموتى؟ هناك موتى يحتاج إلى إحيائهم من جديد لينشروا دعوة الله في آفاق الأرض المظلمة الدامسة التي بغى عليها الظلم والاستبداد. ثم أذكركم برجل عالم، وأتمنى أن يكون في سوريا عالم جديد يجدد مفاهيم الإسلام ويحيي شرائعه وعقائده ويطبق منهجه هناك حتى يسقط هذا الأسد الزائف. ونحن ندعو عليه في سجودنا وفي ركوعنا. رجل الذي يقتل الأبرياء ويمثل بالدعاء ويريد أن يصد عن سبيل الله في كل لحظة من لحظات حياته. إن الحجاج لما بعث إلى العالم الفاضل صاحب الدعوة والعقيدة رجل الأمار بالمعروف النهاء عن المنكر وهو سعيد بن جبير، لما بعث إليه الشرطة ما فكر واحد من الشرطة أنه سيقبض على عالم فاضل. لذلك يقول الله: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تفكر ايها الاحمق ايها الجاهل في الامر الذي صدر اليك، ضرب مسلم او اعتقال مسلم او تعذيب داعية، فكر في هذا الامر. ايرضي الله والرسول ان يرضي الهك الذي تعبده؟ ان فرعون وهامان وجنودهما جميعا مع بعض كانوا خاطئين. فلما وصلت الشرطة الى سعيد بن جبير قال انا اعلم ان الله سيرزقني الشهادة هذا اليوم. يقول الله ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فكر ايها الاحمق ايها الجاهل في الامر الذي صدر اليك، ضرب مسلم او اعتقال مسلم او تعذيب داعية، فكر في هذا الامر. ايرضي الله والرسول ان يرضي الهك الذي تعبده؟ ان فرعون وهامان وجنودهما جميعا مع بعض كانوا خاطئين. فلما وصلت الشرطة الى سعيد بن جبير قال انا اعلم ان الله سيرزقني الشهادة هذا اليوم. لقد كنت وصاحبان لي دعونا الله حين وجدنا حلاوة الشهادة، والله رزقهما الشهادة في سبيله وانا انتظرها. فبكى ابن سعيد بن جبير فقال له ابوه ما يبكيك يا ولدي؟ اتطول الحياة بعد 57 سنة؟ فلما خرجوا به من بيته ظهرت له علامات وكرامات، فقالت الشرطة ليتنا ما عرفناك وما ارسلنا اليك، اعذرنا عند خالقنا فهو العدل الذي لا يحور ولا يجور. لما وقف العالم الفاضل على العين والرأس من السمع والبصر، نحن نسمع كل يوم عن علماء يموتون ليس لهم اثر ولا ذكرى في التربية ولا في السلوك ولا الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، انما فلان صاحب قصر وفلان صاحب سيارات وفلان صاحب فلل وفلان صاحب فلان وفلان، انما لم يربي جيلا من الشباب ولا من الشيوخ ولا من الفتيات ولا من السيدات. لما وصل سعيد بن جبير الى الحجاج سأله وليس لأحد من البشر مهما عظم ومهما امتلك شيئا من امور الدنيا ولا من امور الاخرة، فقال له الحجاج لأقتلنك قتلة لن اقتلها احدا بعدك وما قتلتها احدا قبلك. فقال سعيد بن جبير وهو اشبه بجبل المقطم ثابت حوله توبعة عاصفة حوله صراخ اطفال او نباح كلاب او عواء ذئاب، قال له لأقتلنك قتلة ما قتلتها احدا قبلك ولن اقتلها احدا بعدك. فقال سعيد اذا ستخرب علي دنياي واخرب عليك اخرتك. فقال يا سعيد اختر لنفسك القتلة التي تحبها. فقال له يا حجاج اختر انت القتلة، فاذا قتلتني في الدنيا بصورة من القتلة فان الله يقتلك مثلها في الاخرة ايها الظالم. فقال الحجاج خذوه فاقتلوه. فما حزن الرجل انما ضحك وابتسم وقهقه استهزاء بهذا الظالم مستبد، فقال ردوه عليه. فلما ردوه قال ما اضحكك يا سعيد؟ قال ضحكت من جرأتك على الله وحلم الله عنك، انت جريء
على الله تقتل وتظلم وتطغى وتبني وتستبد وتتجرع على الله ولا تخشى العلماء ولا الدعاء. ضحكت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. فقال كبوه على وجهه. قال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. فقال: مثلوا به. فقال: اشهد واحاد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. خذها مني يا حجاج. اللهم لا تسلطه على احد يقتله بعدي يا ارحم الراحمين. استجاب الله دعاءه. ليس معنى هذا ان الله غضب على سعيد بن جبير حين مكن هذا الظالم منه، انما اراد الله ان يرفع درجاته وان يجعله في اعلى عليين مع الشهداء الابرار والصديقين والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. دعا عليه سعيد: اللهم لا تسلطه على احد يقتله بعدي يا رب العالمين. عاش الحجاج اياما معدودات قضاها مذعورا مضطربا تلاحقه الاشباح والرؤى المفزعة المخيفة، وكان يقوم بالليل ويصرخ يجري على المقابر وفي الشوارع ويقول: مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير. ثم اراد الله ان يقسم ظهره بعد ايام معدودات. ايها الاخوة، علينا ان نفهم هذا الاسلام. الاسلام ليس صلاة، صيام، زكاة، ليس ركعات تؤدى، انما على كل فرد من هذه الامة ان يعرف واجبه.